بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من المحاضرة التي كانت بعنوان بناء طالب العلم لمكتبته، أو بناء مكتبة طالب العلم. وقد توقفنا في الدرس الماضي عن الكلام أو على الكلام على بعض الكتب التي لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته منها، وذكرنا شيئا من كتب السنة، وتوقفنا عند ذكر معاجم الطبراني الثلاثة وبعض المسانيد. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أن الطبراني رحمه الله له معاجم ثلاثة: الأول الكبير، ثم الأوسط، ثم الصغير. وذكرت فيما مضى أن معجم الطبراني الكبير مرتب على شيوخه، والصواب أنه مرتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع منه سبق لسان. وتعرفون أن المحاضرات التي ارتجالية يقع فيها أحيانا بعض الوهم أو سبق اللسان، فيريد أن يقول شيئا فيخطئ في آخر. ذكرنا أن أعظم المسانيد هو مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تكلمنا عليه وما تكلمنا عليه على طبعاته، نعم. ومن المسانيد العظام مسند البزار، والبزار من أئمة القرن الثالث وقريب عهد بالإمام أحمد رحمه الله، وله مسند مطبوع في أكثر من 18 مجلد، وهو من المسانيد المهمة. وتكثر في مسنده الغرائب، الأحاديث الغريبة، يعني التي تفرد بها ولا تصح. فمسنده ليس موضعا للأحاديث الصحيحة الكثيرة، وإنما يذكر الغرائب وما تفرد به من الروايات وغير ذلك. ثم مسند أبي يعلى، وهذه المسانيد الثلاثة من أكبر المسانيد المطبوعة. مسند البزار طبع في 18 مجلد في مكتبة العلوم والحكم للشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله، ثم أتمه بعض أهل العلم. وأما مسند أبي يعلى فقد طبع بتحقيق الشيخ حسين سليم الأسد رحمه الله في مجلدات أيضا كثيرة، وهو أيضا من العمد في هذا الباب. ثم بعد ذلك إذا جمع الصحاح والمسانيد وبعض هذه المعاجم، هناك كتب للسنة، هناك كتب للسنة هي الأجزاء والأمالي والمعاجم. فبعض العلماء يؤلف أجزاء، الجزء المراد به أنه يتكلم على مسألة من مسائل الشرع، مثلا جزء في فضل يوم عرفة، فيجمع الحديث الواردة في فضل يوم عرفة، أو جزء في فضل مثلا العشر ذي الحجة، أو في رمضان، أو غير ذلك. والأمالي هو ما يمليه الشيخ على طلابه، فيملي عليهم الحديث الذي حفظه أو رواه عن شيوخه أو غير ذلك. ونجد أن الأجزاء كثيرة جدا المطبوعة، والأمالي كذلك، والمعاجم. يرتب المعجم على شيوخه، فيرتب الكتاب على شيوخه، يبدأ بحرف الألف الهمزة ثم بقية الحروف كذلك، كمعجم ابن المقرئ مطبوع في مجلد، أو معجم ابن الأعرابي مطبوع في ثلاثة مجلدات في طبعتين، أو يعني كتب أبو طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي كان إماما من أكثر العلماء في زمانه رحلة، وقد جمع من الحديث الشيء العظيم، وألف مصنفات في ذلك، من ذلك الطيوريات طبع في 5 أجزاء وطبع في مجلد، يعني في تحقيقين مختلفين. وأبو طاهر السلفي كتبه تشتمل على الأحاديث وتشتمل على الآثار، وقد أصبح في زمانه إماما معظما يرحل إليه طلاب العلم ويستجيزونه، لأن أسانيده في ذلك الوقت عالية بالنسبة إلى زمانه رحمه الله. وله المشيخة البغدادية طبع في مجلدين، كتاب أيضا نافع. هذه الكتب وله مصنفات كثيرة جدا طبعا مطبوعة، هذه الكتب فائدتها أنك تقف على بعض الأحاديث في أسانيد غريبة، أو أحيانا أسانيد تستفيد منها معرفة راوي، مثلا أبهم في موضع فيوضح في هذا الإسناد، وتستفيد أيضا كذلك الآثار والقصص والأخبار والحكم، لأن هذه تعتبر من الكتب التي ينتفع بها طالب العلم، لا يستغني عنها طالب العلم. لأن بعض الناس يقول ما الفائدة من قراءتها، فيها أحاديث وفيها آثار وفيها قصص وأخبار العلماء، فيذكر أحيانا بعض الأثار النافعة جدا سواء في باب الاعتقاد أو الفقه أو غير ذلك. يعني وأذكر مرة بيك شيء كثير جدا من معاجم التي قرأتها يعني فيها آثار سواء في العقيدة أو في الفقه أو في غير أو في التفسير أو في الحديث أو غير ذلك كثيرة جدا. يعني مثلا مما مر بي مما ذكرته قريبا في بعض التغريدات في تويتر، المعجم لأبي ذر الهروي، ومعروف أن أبي ذر الهروي ممن نشر مذهب الأشاعرة في المغرب الإسلامي، كما ذكر ذلك عنه في كتب التراجم لأنه أخذه عن أبي بكر الباقلاني وهو من رواة البخاري رحمه الله. وفي معجمه لما قرأته كاملا وجدت أنه قد روى آثارا كثيرة في إثبات صفات الرب جل وعلا، ولم يروي شيئا من التعطيل ولا من مذهب الأشاعرة ولا من مذهب الجهمية، وإنما روى الأحاديث والآثار التي فيها إثبات مذهب السلف رحمهم الله. أحيانا تستفيد منه مثل هذه الفائدة، أحيانا ذكر في معجمه بعض العلماء الذين لا توجد تراجمهم فيقول شيخنا الإمام فلان وهو ثقة ثبت، مثلا كانوا السنة لعبد الله بن إمام أحمد بعض الرواة يطعنون فيهم وهو ثقهم، وكانوا قبل ذلك لا تكاد توجد لهم ترجمة أو توثيق، توجد ترجمة لكن لا يوثقون، فمثله يعني قريب عهد بهم فيعرف درجاتهم من حيث التوثيق، وهكذا بقية المعاجم والأجزاء. فطالب العلم يعني لا يزهد فيها يقول أنها قليلة الفائدة، لا، مثل أخبار الشيوخ، أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي أو المروزي ذهب عني الآن، وكتاب هذا أخبار الشيوخ نافع جدا مطبوع في غلاف لكن فيه عشرات أو مئات الآثار والأحاديث، وفيه تنبيه على أخلاق الشيوخ وتعليم الشيخ لطلابه وذكر آداب طالب العلم وذكر آداب الشيخ وذكر غير ذلك من الأمور النافعة. يعني لو قرأ طالب العلم ينتفع به أشياء كثيرة جدا. وكما قلنا سابقا أن الكتاب أحيانا يختصر عليك المدة الطويلة جدا من الفوائد، فيجمع لك أحيانا أثر في بيان خلق طالب العلم مع شيوخه مع أقرانه مع طلاب العلم وهكذا، لأنك تميز طالب العلم أحيانا بكلام، أحيانا بالهاتف أعرف أن هذا طالب علم وهذا شخص من العامة بأسلوبه وأدبه طريقة كلامه، لأن طالب العلم قد قرأ وتعلم وتأدب وعرف. أما بعض العامة قد يغلب عليهم مثلا عدم العلم وعدم المعرفة فيختلف أسلوبه، فطالب العلم يتميز بأشياء، إذا كان طالب العلم لا يتميز بهذه الأشياء فما فرقه فما الفرق بينه وبين العامة؟ فقراءة مثل هذه الكتب ما تأخذ منك يعني أوقات كثيرة، وإنما تأخذ منك وقت يسير تعرف بها الآداب والأخلاق. وهذا الباب باب طويل جدا صراحة، باب المعاجم والأجزاء والأمالي، الكتب فيه كثيرة جدا والفوائد فيها كثيرة جدا. كذلك مثلا كتاب الطيورات للسلفي فيه أثار جميلة جدا ونافعة وفيه حكم وفيه أقوال، وهكذا بقية الكتب. ذكرنا أن يعني العلم كثير كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولن تعيه قلوبكم ولكن ابتغوا أحسنه، ألم تسمع إلى قول تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني تبحث إذا كثرت عليك الكتب في فن من الفنون تبحث على أو على أنفع هذه الكتب في هذا الباب، عندك كتب تريد أن تقرأ منها واحد تختار أنفعها وأحسنها وأفضلها والمقدم. يعني مثلا لا يصح منك كطالب علم أن تنظر مثلا في المشيخ البغدادية للسلفي وأنت لم تقرأ البخاري في حياتك، أو تقرأ مثلا في كتب المعاجم وأنت لم تقرأ في كتب المهمات، لا، لابد أن تختار مع ضيق الوقت أفضل هذه الكتب أكثرها نفعا وفائدة تقرأها وتدون فيها فوائدك وتعتني بها ثم تقدم غيرها. المسألة الثالثة، ينبغي لك أن تعرف كتب كل فن، كل فن له كتب. ذكرنا في الكلمة الماضية أنا مثلا في السنة ذكرنا أشياء من كتب السنة في هذا الفن، لا يصلح منك كطالب العلم تسأل عن كتب السنة وأنت لا تعرفها، مثلا ما تعرف الكتب الستة والمسانيد المهمة وكتب الصحاح المهمة، هذا لا يصح منك طالب علم ولا يعرف هذه الأمور، هذا لا يصح منه، ولا يعني ولا ينبغي منه. كل فن له كتب مهمة. لننظر مثلا في كتب الاعتقاد، نحن ذكرنا كتب السنة، ننظر مثلا في كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد كثيرة جدا ومتنوعة ومختلفة، وما من قرن من القرون إلا وتجد أن العلماء صنفوا فيه كتب عقائد، بل حتى في كتب التي فيها أحاديث الأحكام فيها أبواب وكتب في العقائد. مثلا صحيح البخاري نصنفه نحن في أي الكتب؟ كتب السنة التي تتكلم عن أحاديث الأحكام، لحديث الأحكام، هو لم يتكلم عن أحاديث مثلا عن شيوخ أو غير ذلك، إنما رتبه على أحكام، سواء ابتدأ مثلا في بدء الوحي والإيمان والعلم والطهارة والصلاة والصوم والزكاة وهكذا. لكن تجد أن البخاري رحمه الله ابتدأ في كتاب مثلا إيمان من أوائل الكتب، واختتم في كتاب التوحيد، فتجد أنه نبه إلى كتب العقائد المهمة. وفي كتاب التوحيد بوب أبوابا، وفي بعض نسخ البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، الموطأ للإمام مالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في التسعينية أن مالكا صنفه في الرد على الجهمية، لأنهم أصبحوا يعبثون في الأحاديث ويزيدون وينقصون وأحيانا يتأولون فيحرفون، فصنف كتابه الموطأ. وهكذا كتب كثيرة تجد أنها ذكرت العقائد. مثلا تجد أن مثلا سنن أبي داود في كتاب السنة، كتاب السنة في سنن أبي داود في أواخر كتابه السنن، تجد أنه باب الرد على الجهمية، باب الرد على المرجئة، باب الرد على الخوارج، باب الرد على القدرية، باب الرد على هكذا وهكذا من الطوائف، مع أن الكتاب في أحاديث الأحكام، يعني يفترض أنه ما يتكلم عن العقيدة، يتكلم عن ماذا؟ عن أحكام الإسلام اللي هي أحكام العبادات، الأركان الأربعة وما تفرع عنها. تجد مثلا عند الترمذي تجد أنه تكلم في أبواب كثيرة، يعلق على بعض الأحاديث بتعليقات في العقيدة. فمثلا حينما أتى عند حديث الذي رواه في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ الصدقة بيمينه، الحديث ذكر فيه أثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الجهمية تفسرها فتقول القدرة، ثم رد عليهم، ثم بيّن وجه يعني الضلال عندهم أنهم يزعمون أن الأحاديث أحاديث الصفات فيها التشبيه، قال إنما التشبيه أن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. إذن هو الآن تكلم عن مسائل عقيدة. تجدون أن مثلا النسائي رحمه الله في كتابه السنن كتاب النعوت، في أي سنن الكبرى؟ كتاب النعوت، هذا النعوت المراد به نعوت الرب جل وعلا، الأسماء والصفات، طبع مفردا في مجلد محقق رسالة علمية، وهو أصلا من ضمن كتاب السنن الكبرى، مثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، تعرفونه، مطبوع في مجلد، هو أصلا جزء من السنن الكبرى ثم طبع مفردا، وكتاب النعوت ضمن السنن الكبرى طبع مفردا، مع أن السنن الكبرى إنما تتكلم عن ماذا؟ عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتكلم عن مسائل عقيدة، لكن ذكر هذا الأمر. هذا في كتب السنة. وهكذا حتى في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة أنا أحصيت ما لا يعني يحصى كثرة في كلامه على الصوفية، يقول في هذا رد على متصوفة زماننا، ورد على الخوارج، ورد على المرجئة، ورد على الرافضة، ورد على الجهمية، مع أن صحيح ابن خزيمة في حديث الأحكام، والجهمية رد عليهم في كتابه التوحيد، لكنه أيضا يذكرون العقائد في كتب السنة، وهكذا بقية يعني كتب السنة. إذن كتب العقائد كثيرة جدا، إذا استبعدنا الأحاديث، يعني أقصد استبعدنا كتب التي تتكلم عن الأحاديث، واستبعدنا كتب التفسير المليئة بالعقائد، وهكذا بقية الأمور، نتكلم على الكتب العقيدة المفردة. ما من قرن من القرون إلا ألفت فيه عدة كتب، القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع إلى يومنا هذا، والعلماء يؤلفون كتب في العقائد حتى زماننا هذا. شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله له رسالة في عقيدة أهل السنة الجماعة، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، شيخنا الشيخ صالح الفوزان له رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة مثل كتابه الإرشاد وغيره من الكتب، كلهم أصنفوا في العقائد. وهكذا جماعة من العلماء كالشيخ عبد السلام برجس رحمه الله له كتاب المعتقد الصحيح، وهكذا. وقبل هؤلاء وقبلهم أئمة كثر صنفوا في كتب العقائد. كتب العقائد نستطيع أن نتكلم عنها بأكثر من باب. الباب الأول الكتب التي تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة، وهي كتب كثيرة جدا، ما من عهد وزمان إلا وصنفت فيه مصنفات. فمثلا نجد أن مالكا ليس له رسالة في الاعتقاد في هذا، وأبو حنيفة والشافعي، لكن في عهد الإمام أحمد صنف الإمام أحمد عدة رسائل وهي روايات عنه، مثل أصول السنة رواية عبدوس بن مالك العطار عنه، مثل الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد صنفه في الرد على الجهمية في إنكارهم للصفات، مثل رسالته للمتوكل، وهكذا أكثر من رسالة الإمام أحمد مروية ومحفوظة رواها ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، ورواها بعد ذلك جمع من العلماء وانتشرت عن الإمام أحمد. قد جمع الدكتور عبد الإله الأحمري رسالة في الرسائل والمسائل المروية على الإمام أحمد العقيدة، ذكر بعض الروايات، وهي أكثر من 6 روايات عن الإمام أحمد ثابتة في هذا الباب، ذكر فيها عقيدة الإمام أحمد والروايات الواردة عنه. وفي كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد المطبوع يعني قبل سنوات قريبة، وهو مطبوع في ضمن جامع علوم الإمام أحمد في أكثر من 20 مجلد، 22 مجلد أو أكثر، الدار نسيت اسمها الآن الدار طبعته، ذكرت فيه عقيدة الإمام أحمد أولا، ذكرت فيه الرسائل الكلام الإمام أحمد الوارد عنه. وفي السنة الخلال والإبانة لابن بطة ذكر روايات الإمام أحمد في باب الاعتقاد، روايات كثيرة جدا خاصة في السنة الخلال، هذا الإمام أحمد. وإذا أتيت إلى في عهد الإمام أحمد وجدت أن البخاري له عقيدة، وأن علي بن المديني له عقيدة، ووجدت أن مثلا جمع من العلماء في ذلك الوقت لهم عقائد مطبوعة، وقد طبعت بعض الرسائل المتقدمة ضمن الجامع لعادل الحمدان، الجامع في عقائد أهل الأثر جمع بعض الرسائل هذه الصغيرة التي في حكاية عقائدهم، وكثير منها موجود عند اللالكائي. اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر رواية البخاري، عقيدة البخاري عفوا، عقيدة ابن المديني، عقيدة الثوري، عقيدة مثلا يحيى بن معين، عقيدة جمع من العلماء يروي عقائدهم، وما الأوزاعي وغير هؤلاء من علماء كثير يطول ذكرهم في ذاك القرن، القرن الثاني والثالث هجري. ثم قبل الإمام أحمد أو في عهد الإمام أحمد المزني صاحب الإمام الشافعي، المزني له شرح السنة مطبوعة في مجلد تحقيق الدكتور جمال العزون سلمه الله، فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا كذلك يعني أتى بعد عهد الإمام أحمد رحمه الله علماء، سواء رسائل صغيرة مختصرة ليست مطولة أو رسائل مطولة كثيرة جدا. فنجد مثلا في القرن الثاني الهجري مثل رسالة المزني هذه، والقرن الثالث هجري مثلا الأجري رسالة مطولة الشريعة، وابن بطة الإبانة رسالة مطولة كذلك، ونجد مثلا ابن خزيمة في كتاب التوحيد في حكاية عقيدة السنة والجماعة، والبربهاري، وهكذا أئمة كثر. ثم القرن الرابع الأجري في القرن الرابع، القرن الخامس، القرن الرابع مثلا اللالكائي نجد أنه ذكر عقيدة السنة والجماعة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وطبع عدة طبعات، وذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة بالأسانيد. وثم قرن بعد قرن أتى بعد ذلك علماء وكتبهم مذكورة يعني في كتب العقائد، يذكرون عقائد أهل السنة والجماعة في كل قرن وجيل، كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وبعده أئمة الدعوة النجدية ثم إلى زماننا هذا، وهم يصنفون في العقائد، وهذا يطول ذكره. لكن من أهم الكتب، من أهم الكتب كتب الأجري واللالكائي وابن بطة. هذه كتب مسندة ونافعة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة كذلك، وكتاب السنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم كذلك، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كذلك، وهكذا كتب السنة التي ألفت في هذا الباب كثيرة جدا، كلها تحكي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمثل الأجري واللالكائي كلاهما شافعي، ابن أبي زيد القيرواني مالكي وله عقيدة مختصرة، وله عقيدة حكاها في كتابه الجامع، وله عقيدة أو جزء منها حكاها في كتابه النوادر والزيادات. نأتي عند الشافعية كثر المزني شافعي، وابن خزيمة شافعي، وأمة الشافعية كالبويطي وغيره كلهم شافعية لهم عقائد محكية ومروية عنهم، وإمامهم الشافعي رويت عنه عقائد كثيرة جدا، يعني روايات مطبوعة كذلك كالهكاري وغيره لهم رواية عن الشافعي، والياسوفي له عقيدة حكى فيها عقيدة الشافعي. الشافعية كثر في هذا الباب، ولعل من أكثر المصنفين في هذا الباب الشافعية في كتب العقائد، وهذا لعله يعني ما تنبه له كثير من طلاب العلم. كتب الشافعية في هذا الباب كثيرة جدا، الأجري واللالكائي وابن خزيمة كل هؤلاء شافعية، ويعني القرن السابع كالدولعي في عقيدته التي طبعتها، كذلك حكاية عقيدته للسنة والجماعة. ثم ابن كثير والذهبي رحمهم الله من أمة الشافعية كذلك، والياسوفي من علماء القرن الثامن هجري حكى عقيدته للسنة والجماعة، وعقيدته جيدة مطبوعة في مجلد اللطيف، حكى في عقيدة الشافعي وعقيدته للسنة والجماعة ورسالته نافعة. والذهبي رسائله كالعلو والعرش، أو أن العرش هو العلو وهذا مسودة وهذا مبيض، الله أعلم، يعني قيل هذا وقيل هذا وقيل العرش يختلف عن العلو. الشاهد أن كتب العقيدة في هذا الباب كثيرة جدا. وفي كتاب الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله الذي صنفه في حكاية عقيدة أهل السنة والجماعة، تدوين عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر شيء من كتب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ذكر شيء كثيرا يطول ذكره. هذا في حكاية العقيدة عموما. إذا أتينا إلى التخصيص، وجدنا أن المصنفات المفردة في باب من أبواب العقيدة كثيرة جدا. فمثلا في باب الصفات نجد التوحيد لابن خزيمة في باب الصفات، الصفات للدارقطني رحمه الله، كتب شيخ الإسلام تيمية في الصفات كثيرة جدا، كالحموية والتدمرية والواسطية عامة، المراكشية والأكملية وغيرها كثير جدا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك ابن المحب ابن الصامت الحنبلي له كتاب الصفات، وهو كتاب نافع جدا وكتاب يعني مسند، ونقل عن كثير من أئمة السنة، طبع في الكويت عندنا في دار الخزانة بتحقيق عمار تمالة الجزائري في 5 مجلدات، وهو حقيقة من الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم، من كتب الصفات التي يعني للسلف عناية فيها. هذا في باب الصفات، وقلنا لكم بعض كتب السنة تذكر أيضا الصفات، وكل كتاب فيه كلام على السنة أو التوحيد تذكر فيه الصفات، مثل التوحيد لابن منده. التوحيد لابن منده كله فيه إثبات صفات الرب جل وعلا، وهو من أوسع وأقدم الكتب في هذا الباب. هذا في الصفات. في الإيمان نجد أيضا مصنفات كثيرة في العقيدة، مثل الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذه من أقدم الكتب في هذا الباب المفردة، الكتب المفردة هذين الكتابين من أقدم الكتب، وكتاب الإيمان للعدني طبع قديما في دار السلفية في الكويت، ثم طبع ضمن رسائل في الإيمان طبعها عادل حمدان. كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وهو صاحب يعني المصنف، وكتاب الإيمان لأبي عبيد وهو من أصحاب الإمام أحمد وتوفي قبل الإمام أحمد، وهو من علماء عصره طبعا، وما كان يعني مقلد الإمام أحمد، إنما كان معظما للإمام أحمد ومن أنصاره، أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، كتاب في 4 مجلدات من أنفع كتب في هذا الباب وأقدمها في غريب الحديث، له كتاب الإيمان طبع الشيخ الألباني رحمه الله، وطبع كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. وشيء بشيء يذكر يعني مما نسيته المصنف لابن أبي شيبة في كتب السنة والمصنف لعبد الرزاق. المصنف لابن أبي شيبة طبع عدة طبعات، طبعة محمد عوامة وهي جيدة، طبعة الشيخ سعد الشذري، وطبعة محمد إبراهيم الحيدان ومعه فلان جمعة نسيت اسمه، يعني طبعة الشيخ سعد الشذري أنا حقيقة لم أقرأها، أنا اللي قرأتها أو قرأت جزء منها طبعة محمد عوامة عندي وطبعة الحيدان وصاحبه عندي، وكانت هي طبعة قديمة مطبوعة في الدار السلفية في الهند لكنها كانت طبعة يعني سقيمة. وعبد الرزاق طبع تحقيق عبد الحبيب الرحمن الأعظمي في 11 مجلدا، ثم طبع الآن في دار التأصيل طبعة محققة أفضل وأجود. فائدة هذين الكتابين، هذين الكتابين يشتملان على آثار السلف الصحابة والتابعين في الفقه، إدارة الوقوف على أقوال الصحابة والتابعين في الفقه، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الزكاة، في أي باب من أبواب البيوع وغير ذلك تجدها في هذين الكتابين، وذلك لا يستغني عنهما طالب علم لأنهما مرجع في هذا الباب، مرجع في هذا الباب. ابن أبي شيبة من أئمة زمانه، أبو بكر ابن أبي شيبة من أئمة زمانه، وهو وأخوه عثمان ممن أظهر السنة بعد هلاك الواثق، فإنه لما مات الواثق وظهر متوكل وأظهر السنة قام ابن أبي شيبة بالتحديث بأحاديث الصفات في الجوامع، وحدث بأحاديث الصفات في مساجد البلاد، لأنهما كان قبل يعني وفاتهما قبل وفاة الإمام أحمد. ثم أتى ابن أبي شيبة ابن عثمان أظن اسمه محمد، ألف كتابه العرش في العقيدة. نرجع إلى ما ذكرنا من كتاب الإيمان، هذين الكتابين وكتاب العدني، ثم أتى أبو يعلى فألف رسالته في الإيمان كذلك، ثم كثرت المصنفات الإيمان كالإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختصره الذهبي في مجلد لطيف، ثم طبع في مجلدين في الكويت، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع طبعة الشيخ الألباني رحمه الله، ثم طبع الآن طبعات أكثر من طبعة، وطبع الإيمان الأوسط له كذلك، وصلفت مصنفات في باب الإيمان، هذا الباب يعني الثالث. كذلك القدر أيضا صنفت مصنفات العقيدة في القدر، وهي أيضا كتب لا يستغني عنها طالب العلم في باب القدر، كما ذكرنا قبل قليل أن كتب الحديث كالبخاري أيضا توجد فيه كتب عقيدة، يعني ضمنها كتاب في الاعتقاد مثل كتاب القدر في البخاري موجود، كتاب القدر في مسلم وفي سنن أبي داود، وهكذا بقية السنن، كذلك في الموطأ كتاب القدر كذلك. كتب القدر المصنفة المفردة كثيرة، منها كتاب القدر لعبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب أحد العلماء في القرن الثاني هجري، له كتاب القدر مطبوع قديما تحقيق الدكتور عبد العزيز العثيم، أظنه طبع في الكويت أو طبع في السعودية، لكن طبعه غلاف قديم جدا يمكن قبل أكثر من 30 سنة أو أكثر، ثم طبع قبل سنوات أيضا ليست بالقريبة تحقيق الدكتور عمر سليمان الحفيان، إحدى الدور السعودية طبعته محقق على عدة نسخ خطية. ومن كتب القدر كتاب الفريابي، الفريابي له كتاب القدر طبعه أحد أهل العلم في الرياض أظن اسمه فلان المنصور، عبد الله المنصور أو كذا، وطبعته ضوء السلف في مجلد. وكذلك من كتب القدر كتاب إثبات القدر أو القدر للبيهقي، ثم صنفت مصنفات في القدر في زماننا هذا أيضا نافعة يستفيد منها طالب العلم، توضح له بعض المشكل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا أكثر من رسالة في القدر مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، وله تأية في القدر شرحها الطوفي في القدر، وشرحها الشيخ بن سعدي في القدر كذلك. وفي زماننا ألفت مصنفات القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود، كتاب القضاء والقدر لمحمد إبراهيم الحمد، يعني مختصر لطيف أشد اختصارا من الكتاب الذي قبله، لأن الذي قبله رسالة علمية. الحكمة والتعليل للدكتور محمد بن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، طبع في غلاف قديم رسالة علمية كذلك، يتكلم عن مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الرب جل وعلا. وابن القيم رحمه الله له رسالة شفاء العليل طبع في مجلد قديما ثم طبع في مجلدين حديثا وطبع الآن ضمن مجموعة كتب ابن القيم رحمه الله أيضا في القضاء والقدر. والمصنفات الآن في مسائل القضاء والقدر كثيرة جدا. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب العلو. أيضا من مسائل الاعتقاد التي تكلم عليها السلف في مصنفات الاعتقاد العلو. نجد أنهم أيضا صنفوا في العلو كتب كثيرة، والمراد بذلك الرد على الجهمية، لأن الجهمية أول من أنكر علو الرب جل وعلا، ثم تبعتهم المعتزلة، ثم تبعتهم الأشاعرة بعد ذلك. وإلا فإن متقدم الأشاعرة لا ينكرون العلو، لأن الآثار الواردة عن السلف في تكفير من أنكر علو الرب جل وعلا لا تحصى كثرة، لا تكاد تجد كتاب في العقيدة لو يذكر إثبات علو الرب جل وعلا على خلقه وأنه مستوى على عرشه وتكفير من أنكر العلو، لأن نصوص العلو كما قال بعض أئمة الشافعية فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجاوزت 1000 دليل، 1000 دليل في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. من أوائل من صنف في العلو مفردا الإمام ابن قدامة موفق الدين صاحب كتاب المغني والكافي والمقنع وغيرها، صنف رسالة في إثبات العلو، وطبع الشيخ بدر البدر وفقه الله قديما، ثم أعيد طباعتها مع كتابه ذم التأويل ولمعة الاعتقاد. ومن المصنفات في العلو اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب، كتاب لا يستغني عنه طالب العلم. وإذا كنت في طلب العلم من سنوات ولم تقرأ هذا الكتاب فكأنك لم تقرأ، لأن هذا الكتاب قراءته ضرورية لطالب العلم. لماذا؟ عندنا مسألة العلو، إثبات العلو. الأشعري في زماننا فضلا عن المعتزلي والجهمي والرافض وغير ذلك من الطواف والإباضية وغيرهم ينكرون علو الله عز وجل، مجادلتهم في الاستواء أو في إثبات صفة الرضا أو المحبة وهم ينكرون العلو لا فائدة منها. إذا أنكر العلو سينكر بقية الصفات، وإذا أثبت صفة العلو هو ملزم بإثبات بقية الصفات. فلذلك إذا أتيت إلى مسألة واضحة أدلتها لا تكاد تحصيها ثم تركتها وأتيت إلى مسألة أدلتها أقل ونصوص السلف فيها أقل، هذا غلط. إنسان مثلا لا يؤمن بالقرآن ولا السنة، جيت ناظرة وتناقشة في مسائل فقهية، لا غلط، لا متناظرة في الواضح. إذا هو أنكر الواضح، أنكر الواضح وأصر على إنكار الواضح لا فائدة من نقاشه، لا فائدة، هي ضيع وقت لا أكثر. الآن نصوص العلو كثيرة جدا، قلنا بعض أئمة الشافعية يقول 1000 دليل، وابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 20 طريقة من الطرق الدالة على إثبات علو الرب جل وعلا، وكل طريقة تحتها أدلة كثيرة. فمثلا التنزيل، كل آية فيها تنزيل فيها إثبات علو الرب جل وعلا، لأن هذا التنزيل تنزيل ماذا؟ القرآن تنزيل من أين؟ من العلو إلى السفل. التنزيل ما هو التنزيل في لغة العرب؟ ينزل، ينزل من أعلى إلى أسفل. كل آية فيها تنزيل تدل على علو الرب جل وعلا، كم آية؟ كثير. تعرج وعروج، كل آية فيها إثبات العروج تدل على ماذا؟ العلو، لأن العروج من أسفل إلى أعلى، هذا في لغة العرب لا يجادل فيه أحد. إذن الآيات الواردة في العروج كم؟ كثيرة. وهكذا بقية الآيات، وما فيها آيات فيها إثبات النص أن الرب جل وعلا في السماء وفوق السماء، أأمنتم من في السماء، وفيه هنا بمعنى على، لو صلي بأنكم في جذوع النخل هل يصلبهم داخل جذوع النخل؟ لا، ما يقول هذا، إنما فيه بمعنى على. قل سيروا في الأرض، هل يقول مفسر من علماء التفسير سيروا في الأرض يعني ادخلوا داخل الأرض؟ لا، سيروا عليها، لأن فيه بمعنى على. فلما قال أأمنتم من في السماء عرفنا أنه على السماء فوق السماء جل وعلا. الآن الأحاديث كثيرة جدا، والآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا تحصى. كان يقول أوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله فوق السماوات. إمام من أئمة زمانه من أعيان القرن الثاني هجري يقول لك: نحن والتابعون متوافرون، لا ننكر هذا ولا نجادل فيه. وهذا رواه جمع من الأئمة، منهم البيهقي رواه عنه، لا يجادلون في هذا الأمر. لما تقرأ أنت مثلا في اجتماع الجيوش الإسلامية وتقرأ الأدلة دليل وخمسة وعشرة، ثم تذكر الحديث، ثم تأتي عليك الآثار، يذكر ابن القيم رحمه الله آثار الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، يذكرهم تباعا. لما تقرأ هذا الكتاب ماذا يحصل عندك؟ هاي يا أخوان الآن يقين، خلاص الآن تنتقل إلى مرحلة اليقين، خلاص عندك دليل دليلين خمسة عشر عشرين، خلاص انتهى الأمر، الآن أصبحت عندك المسألة مسلمة. لا كما يدعيها أهل البدع أن السلفيين يقررون ما يقرره شيوخهم وانتهى الأمر، فلا يقرؤون ولا ينظرون، هذا كذب وافتراء. إنما الإنسان يقرأ الأدلة ويقرأ الكتب، وكتب كثيرة، ما من طالب علم إلا وقرأ هذه الكتب، ما من طالب علم إلا قرأها، ومشايخ ومشايخنا وطلاب العلم اللي في وقتنا كلهم قرأوا هذه الكتب، قرأوها وعرفوها، فأصبحت عندهم هذه مسائل مسلمة. لماذا مسلمة؟ لأن أدلتها ظاهرة. لكن هل تجد في كتب القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من صنف مصنفا في إنكار علو الله على خلقه؟ لا تجد، لا تجد. في زماننا يمكن، لأنهم بغلقوا من التجهم ما لم يبلغوا من سبقهم. لأن حتى الأشاعر المتقدمين كأبي الحسن والباقلاني ومن تبعهم يثبتون علو الله على خلقه، لا يجادلون في ذلك. دع عنك أبا الحسن، يمكن يقال تاب ورجع، اتركه. الباقلاني أشعري من أئمة الأشاعر، مع ذلك يثبت صفة العلو للرب جل وعلا، ويثبت صفة الاستواء للرب جل وعلا، لأنها ظاهرة، أدلتها ظاهرة، نصوص السلف فيها ما يستطيع أن يدفعها. ولذلك من اللطائف في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لماذا أهل البدع في الحنابلة أقل منهم من بقية المذاهب؟ قال: لأن نصوص أحمد أكثر من نصوص مالك والشافعي وأبي حنيفة. الآن لما تأتي عند نصوص الشافعي ومالك تجد أنها قليلة في بعض المسائل، لماذا؟ لأنها لم تحدث إلا بعد عهدهم، فمن الطبيعي أنا ما أتكلم في هذه المسألة. نعم للشافعي نصوص قليلة في مسألة خلق القرآن، وأنه يمكن هذا الأمر لأنه قيل به في وقته الجهم بن صفوان قال بهذا القول، لكن نصوصه قليلة، وكلام السلف في وقت الجهم يعني ليس بالكثير، لأنهم كانوا يكثرونه وانتهوا منه. لكن نصوص أحمد ليس في القول تكثير من قال بخلق القرآن، وإنما فيه التكثير حتى الواقفة واللفظية، لأن الأشاعرة لفظية، فلذلك نصوص أحمد كثيرة، فلا تجد حنبلي يقول بقول اللفظية. لماذا؟ هذه نصوص أحمد، أن تقرأ فقط السنة للخلال الجزء يمكن الرابع الخامس السادس السابع، نصوص لا تحصى عن الإمام أحمد في الواقفة واللفظية، وأنهم جهمية وأنهم كفر يكثرهم. هل يستطيع حنبلي أن يقول أنا أقول بقول اللفظية؟ ما يستطيع، نصوص أحمد واضحة تدمغه. لكن لو جاء شافعي أو مالكي يعني في المذهب الفقهي وقال باللفظية، ما تجد نصوص الشافعي، لا تكاد تجد، تجد يمكن قليلة أو نادرة. ومالك كذلك، لأن لم تحصل في عهد مالك، وكذلك في عهد أبي حنيفة. اللفظية باختصار ماذا يقولون يا أخوان؟ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، مثل قول الأشاعرة سواء بسواء الذين يقولون القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. أي أشعري أئمتهم وشيوخهم ورؤوسهم ومن ينتسب إلى مذهب الأشاعرة إذا قالك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بمخلوق هو كاذب، كلهم على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. وألفاظنا مخلوقة. لما أقول قل هو الله واحد يقولك هذا مخلوق، إذن هذا قول من؟ اللفظية. هؤلاء اللفظية اللي قال عنهم الإمام أحمد والأئمة بعد أحمد بأنهم جهمية. إذن نصوص أحمد ماذا صنعت؟ أغلقت الباب، أغلقت الباب. فلما تأتي أنت تقرأ كلام الإمام ابن القيم في مسألة اجتماع الجيوش الإسلامية، في مسألة إثبات العلو، يصبح عندك حصانة، حصانة من هذا القول. وخذيت تطعيم من أفضل، أو أقول لك أفضل أنواع التطعيم ضد هذا القول، أنت الأمر عندك. حتى أنه من اللطائف أن ابن القيم من ذكر قول من في آخر الكتاب؟ حتى أقوال البهائم. يقول اعترضوا أنتم حتى ذكرتم أقوال المشركين والبهائم. البهائم أفهم منكم وأعرف منكم بالله جل وعلا. تعرفون قصة داود عليه السلام لما ذهب يطلب السقيا، فمر على نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول يا رب إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا فضلك. قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال هذه نملة رفعت يديها إلى السماء تسأل ربها لأنها تعرف في فطرتها أن ربها في السماء. يقول حتى الكفار، ذكر ابن القيم قال الكفار كعنترة وغيره ماذا يقولون؟ يثبتون العلو. يا عبلو أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وذكر أشياء كثيرة. المقصد إذا قرأت الكتاب حصلت عندك حصانة، خلاص انتهى الأمر عندك. لما جيت ناقش الأشعري والمعتزلي والجهمي لا تناقش في مسائل إثبات صفة المحبة، ما معنى محبة الله يدخل معك في المعاني الدقيقة حتى يغلطك ثم يقولك أنت الآن تتأول أو ما تتأول أو تفوض أو ما تفوض. لا، تناقش وياك أولا في مسألة القرآن ثم مسألة العلو. إذا أثبت مسألة القرآن الحمد لله، أثبت العلو يلزم أن يثبت بقية الصفات، يلزمه كما أثبت كلام للرب جل وعلا يليق به، كذلك تثبت صفات للرب تليق به سبحانه وتعالى، وهكذا البقية. فلو قرأت هذه الكتب، وأنا أنصح بشدة بقراءتها لا سيما نحن في زمان كثروا فيها البدع والمشوشة والمعطلة الذين يقررون مسائل في وسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج أنك تتحصن. ترى الكتاب ما يأخذ منك يعني يوم أو يومين لو أنت بطيء في القراءة، تقرأ وتنتهي منه وتعرف، يعلق في ذهنك نصوص. كذلك العلول الذهبي أيضا من أوسع الكتب في هذا الباب، وطبع قديما مطبعة الدار السلفية قبل أكثر من 50 سنة، ثم اختصره الشيخ الألباني رحمه الله مختصر العلو، ثم طبع حديثا رسالة علمية تحقيق الدكتور عبدالله البراك في مجلدين دار الوطن، وطبع كذلك العرش للذهبي تحقيق الدكتور محمد خليفة في مجلدين. وطبعا حصل نقاش وجدال بين محقق العلو ومحقق العرش، هل العرش غير العلو أو العرش عبارة عن مسودة للعلو، يعني مثل الطبعة الأولى التي نقحت بعد ذلك، وكل ذكر دليله. وهناك نصوص لبعض العلماء ينقلون عن العرش نصوصا ليست موجودة في العلو. أنا قرأت العلو وقرأت العرش، هناك نصوص في العرش غير موجودة في العلو، غير موجودة. وهكذا يعني العكس. الشاهد ليس هذا يعني مقام الكلام على هذين الكتابين، المهم أن تعرف أن كتاب العلو لا تستغني عنه في هذا الباب، لأن ذكر أقوال الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف وأئمة الحديث إلى يعني القرن يمكن 7 هجري. وهو تعرفون أن الذهبي شافعي من أئمة الشافعية في زمانه ومؤرخ، وبعض المتمشعرة يتعلقون به ويقولون الشافعي العفو الذهبي أشعري، وكيف أشعري يثبت العلو؟ أنتم عقيدتكم عقيدة الأشاعرة من القرن 5 والـ6 إلى يومنا هذا إنكار العلو، كيف يكون يعني هو أشعري؟ هذا يعني دعوة لا دليل عليها. كذلك من الكتب في هذا الباب كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لها رسائل كثيرة جدا في إثبات علو الرب جل وعلا، منها الحموية. يعني الحموية ارتكزت على قضية إثبات العلو، وإذا قرأتم الحموية تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من النقل عن الأئمة في إثبات العلو، مع أنها اسمها مسألة حموية في الكلام على إثبات الاستواء والصفات الخبرية، لكن إذا أثبت الاستواء وأثبت العلو لزمته بقية الصفات كما قلنا لكم قبل قليل. فذلك ذكر نصوص العلماء على اختلاف قرونهم في إثبات صفة العلو للرب جل وعلا. أيضا رسالة في الاستواء لابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي من خواص طلاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 44 و700 الهجرة، له رسالة في الاستواء مطبوعة في غلاف لطيف، يعني رسالة مختصرة جدا لكنها نافعة في هذا الباب. ثم في زماننا كثرت المصنفات في إثبات صفات العلو لله سبحانه وتعالى، وذكر شبهات المخالف والرد عليه. هذا أيضا من المسائل المهمة. أيضا من المسائل المهمة الردود، وبها نختم في مسألة كتب الاعتقاد. الردود، ردود أهل السنة والجماعة على أهل البدع كثيرة جدا، وأيضا يعجز الإنسان عن إحصائها. يعني إذا عرفتم مثلا عنوان الرد على الجهمية، هذا كثير جدا. نعيم الحماد الخزاعي له أكثر من 12 ردا على الجهمية، تخيل 12 رد فقط في الرد على الجهمية. وقد قال إني كنت جهميا فلذلك عرفت خبثهم، فرد عليهم بالمصنفات الكثيرة. ثم يعني قتل رحمه الله على يدي الجهمية. الإمام أحمد له الرد على الزنادق والجهمية في هذا الباب، الرد على الجهمية لابن منده، والمصنفات كثيرة. ذكرت شيئا منها في مقدمة تحقيقي لكتاب الرد على الزنادق والجهمية لإمام أحمد، ذكرت أكثر من 40 كتاب في الرد على الجهمية في هذا الباب، لأنها مصنفات نافعة، مصنفات نافعة. ومن أجلها وأعظمها ردود الدارمي، الرد على الجهمية والرد على بشر. بعض طلاب العلم قد يقول لماذا قرأ الردود، لماذا لا أقرأ عقائد أهل السنة والجماعة وانتهى الأمر؟ نقول الردود قراءتها مهمة. أولا هي تحكي عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب مختلف عن أسلوب كتب العقائد التي هي حكاية فقط. ثانيا فيها كشف شبهات أهل الزيغ والانحراف، لأنه ما من مسألة إلا واعترض بها، اعترض عليها ب يعني أحيانا النصوص لا تدل على ذلك، أو شبه أو إشكالات تحتاج إلى معرفة الجواب عنها. أنت مثلا مما يحتج به وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الآية الأخرى في سورة الأنعام، وهو الذي في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في قوله وهو في الأولى الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا هذا دليل على أن الله في السماء وفي الأرض، ماذا تقولون؟ أجاب عنها أهل السنة بأجوبة كثيرة، منها أن الله جل وعلا قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم، ألوهية الله جل وعلا وربوبيته في السماوات وفي الأرض، من ينكر ذلك؟ بل ما من شيء إلا تحت قهره سبحانه وتعالى. ولم يقل إنه في الأرض جل وعلا، إنما ألوهيته سبحانه وتعالى كما قال وهو معكم أينما كنتم، ليس معناه أنه معنا بذاته في كل مكان، لا، وإنما هو معكم بسمعه وبصره وعلمه جل وعلا. لأن هذه الآية لا تعارض بقية الأدلة، كما قال سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض لا يخفى عليه خافية. وبعض أهل العلم قرأها ووقف على قوله وهو الله في السماوات ثم يقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وذكر هذا أبو عمرو الداني إمام القراء في زمانه. فهنا عرفت أنت الجواب عن هذا الذي يستدلون به لدفع علو الله جل وعلا، وأنت تتعلق بآية لا تدل على ما تريد، ثم تترك آيات كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الشبه. كتاب الرد على الجهمية للدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب الرد على بشر، هذان الكتابان من أنفع الكتب في هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، و ومن سره الوقوف على مذهب السلف فلينظر في هذين الكتابين. وكان شيخ الإسلام يعني ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية. إذا أردت معرفة عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة اقرأ هذين الكتابين. الردع الجهمية طبع قديم من تحقيق الشيخ بدر بدر وعيد طباعته وتحقق حديثا تحقيق الرياشي. الرد على بشر المريسي حقق قديما من تحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله ثم طبع بتحقيق الألمعي والأنبعي دكتور رسالة علمية في جامعة الإمام في مجلدين ثم طبع الرياشي كذلك في مجلد وطبع كذلك في مجلد بتحقيق آخر. هذين الكتابين إذا أردت الوقوف على مذهب السلف عليك بهذين الكتابين. يحكي كلام السلف يرد على الجهمية يكشف شبهاتهم أي دليل يستدلون به يرد عليهم ويبين وجه الدلالة من هذا الدليل وبين باطلهم. فلذلك لا ينبغي لأحد أن يزهد في كتب الردود لأن كتب الردود تعطيك حصانة. كتب الردود مثل الدرع الذي يحميك. أنت معك سلاح لكن ما معك درع. السلاح كتب العقائد والدرع كتب الردود. تذكر لك الشبهة تجيب عن الشبهة تبين وجه الضلال في الشبهة وتحكي لك عقيدة السنة والجماعة. ولذلك كما قلت لكم شيخ الإسلام يوصي بهذين الكتابين معنا كتب الردود لأن بعض من ينتسب إلى العلم قد يزهد في كتب الردود يقول لا تستفيد منها يعني تدخل في أمور لا تعرفها. هذا غير صحيح. كتب الردود من ذلك لوقت إلى يومنا هذا نافع لطالب العلم. لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل كتب الردود. أهل البدع قديما وحديثا العلماء الذين يردون عليهم هم يمارسون أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا كما قال ابن القيم. والجهاد على نوعين جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. جهاد السيف والسنان قال هذا المشارك فيه كثير وأما جهاد الحجة والبيان فهذا المشارك فيه قليل وهو أعظم الجهادين لشدة مؤنته وكثرة أعدائه وقلة أنصاره. لما تجاهد العدو الكفار كل الناس تثني عليك حتى لو كان عندك من الضلال ما عندك لكن لما ترد على المبتدع أكثر الناس ضدك وهم لا يعرفون أنك تحمي الدين لا يظنون أنك أنت تفسد وأنت الآن تضر المسلمين وأنت كذا وكذا. كثرة أعدائه كما يقول ابن القيم. وهو جهاد الرسل لأن كل الرسل ردوا على أهل الباطل والبدع والكفر لكن ليس كل الرسل جاهد بالسيف والسنان. إذن أي الجهادين أفضل؟ ها جهاد الحجة. لو كان جهاد السيف أفضل لكان كل الأنبياء يشاركون فيه لأن الله اختار لهم الأفضل والأحسن. لكن لما كان كثير من الأنبياء لم يجاهدوا ولم يقاتلوا وإنما ردوا على أهل الباطل وجادلوهم دل على أن الجهاد هذا هو أفضل. ثم هذا جهاد من؟ كما يقول ابن القيم جهاد خاصة أوليائه هم أتباع الرسل. الجهاد الأول جهاد سيف والسنان يشارك فيه كل أحد سواء جاهل أو عالم صح؟ أما جهاد الرد على المبتدعة من يشارك فيه؟ العالم الجاهل ما يعرف يرد ولا يعرف أصلا ما وجه لو تعرض عليه أبسط الشبه ما عرفها ولا عرف الجواب عنها. لذلك هذا أعظم الجهاد. ولذلك قراءة كتب الردود مهمة وضرورية لا يستغني عنها طالب علم. يقرأها ويعتني بها مثل الكتب التي ذكرت لكم شيئا منها مثل ردود شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وردوده على الرافضة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية وغير ذلك ثم ردود أئمة الدعوة على القبورية وغيرهم ثم في زمان ردودهم على أهل البدع من الأخوان المسلمين وغيرهم. هذا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا من حماية الدين. هذا واجب على العلماء أن يفعلوا هذا الأمر. فطالب العلم يعني لا يتساهل في قراءة هذه الكتب بل يعتني بها ويحرص عليها فإنها تنفعه كثيرا. كم مضى من الوقت؟ ساعة ها؟ طيب المسألة الرابعة إذا يعني إن شاء الله بلغنا ساعة نتوقف إن شاء الله. المسألة الرابعة شروح كتب العقيدة. الآن عرفنا كتب العقيدة ينبغي لطالب العلم أيضا أن يعتني بشروح كتب العقيدة لأنها تحل الإشكال. لأنه ليس كل كتاب تقرأه تفهمه قد تمر عليك إشكالات في هذه الكتب أحيانا مسائل لا تعرف وجه الصواب فيها أحيانا المؤلف قد يعبر بتعبير مشكل تحتاج إلى توضيحها. إلى من ترجع؟ إلى كتب العلماء التي شرحت هذه العقائد. فمثلا عندنا الواسطية لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حكاية عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن فيها مواضع تحتاج إلى التوضيح وإلى التعريف، وأحيانا طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى معرفة أدلة هذه المسألة، أقوال العلماء في هذه المسألة، فيرجع إلى شروح كتب الواسطية. فمثلا أول شروح العقيدة الواسطية من يعرفه؟ من له؟ لا، شرح الهراس ما هو اسمه روضة ندية حقة الفياض، الشيخ زيد الفياض. أول شرح لهذا الكتاب هو شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد، وهو من علماء القصيم الذين عاشوا في الرياض، التنبيهات السنية، وهو حقيقة أوسع هذه الشروح وأجمل هذه الشروح، ومن أكثر الشروح نقلا عن شيخ الإسلام تيمية وعن ابن القيم. ثم أتى الشيخ ابن سعدي وشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. شيخ محمد خليل هراس من علماء الأزهر الذين يعني لهم قصة عجيبة غريبة، فرغ لأجل الرد على شيخ الإسلام تيمية، يكتب رسالة علمية في الرد على ابن تيمية، وكان أشعريا، ثم هداه الله عز وجل مع قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية وكثرت قراءتها، قال لقد ظلمنا هذا الرجل، ثم ألف رسالته ابن تيمية السلفي، وطبعت يعني قبل أكثر من يمكن 70 سنة، أكثر من 70 سنة تقريبا، في الخمسينات الميلادية في السبعينات الهجرية. ثم اعتنى بكتب شيخ الإسلام تيمية فأخرج مجموعة من الكتب، وشرح الواسطية، شرح النونية لابن القيم، وشرح وحقق كتاب التوحيد لابن خزيمة، هو أقدم طبعة للشيخ الهراس، وله في ذلك جهود مشكورة رحمه الله وغفر له. أيضا من الشروح تعليقات شيخنا الشيخ ابن باز الواسطية، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين شرحها في شرح موسع في مجلدين، وأتى على كل شيء في شرحه وعلق عليه. كذلك شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله له شرح يعني أقرب إلى المختصر لكنه مفيد، إذا أراد طالب العلم أن يبتدئ بالشروح الواسطية عليه بهذا الكتاب، لأنه شرح إن كان يعني مختصرا لكنه يعني تقول أنه كأنه متوسط في هذا الشرح. وشرح شروح كثيرة جدا في زماننا، ذكرت شيئا منها في مقدمتي لتحقيق الواسطية، ذكرت بعض الشروح، والمقصد هنا التمثيل، التمثيل ليس المراد الحصر، التمثيل وذكر تنبيه لطالب العلم أنه إذا أشكل عليك المتن ترجع إلى الشروح. والآن الحمد لله مع تيسر وسائل التواصل، اليوتيوب، أي متن من المتون التي تشكل عليك تجد شروح العلماء له، أي متن مر عليك، أي متن في من المتون المهمة، إلا وتجد العلماء خاصة هؤلاء الثلاثة، شيخنا الشيخ ابن باز، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ الفوزان، ما تركوا شرحا متن إلا شرحه، وقد طرح الله في شروحهم البركة. وكذلك من العلماء المعاصرين الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد، أيضا لهم شروح كثيرة للمتون كثيرة جدا، والشيخ عبد الرحمن البراك له شروح، الشيخ بن جبرين رحمه الله له شروح كذلك نافعة في متون العقيدة، في متون العقيدة وفي غيرها. الشاهد أنك تنظر، طلاب العلم المعاصرين كثير، ليس المقصد أني أحدد أحد، وإنما المقصد حكاية بعض الشروح، إذا أشكل عليك ترجع إلى هذه الكتب فإنها نافعة. وهكذا كتاب التوحيد تجد شروح كثيرة له، أصول الثلاثة شروح كثيرة له، وهكذا بقية المتون سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة أو في غيرها. ذكرنا الاعتقاد من باب التمثيل، تجد شروح العلماء على هذه الكتب، شروح موسعة أو شروح مختصرة تنتفع بها. طالب العلم لا يستغني عنها، لا يستغني عن الحضور على المشايخ والاستفادة من المشايخ الموجودين عنده، وأيضا لا يستغني عن سماع هذه الدروس فإنها نافعة، الدروس هذه نافعة جدا، والحضور عند المشايخ نافع جدا، هذا لا يغني عن هذا وهذا لا يغني عن هذا، والكتب لا تغني لوحدها كذلك، وكذلك هذه الشروح. المسألة قبل الأخيرة التي نختم بها الليلة، أفضل الطبعات. لما يريد طالب العلم أن يبني أو يقيم مكتبة عنده، ماذا يشتري من الطبعات؟ الآن تعرفون الطبعات كثيرة جدا، والسنوات الأخيرة يعني أصبحت المكاتب تغص بالطبعات التي لا تحصى. فمثلا البخاري له طبعات لا تحصى، بل لا تكاد تجد دولة من الدول العربية إلا وهناك طبعة لهذه الدولة للبخاري، وهكذا بقية كتب السنة، وهكذا بقية كتب الحديث والتفسير والعقيدة. الآن الحمد لله طبعات لا تحصى. هل أشتري أي طبعة أدخل مكتبة أقول أعطني كتاب الفلاني وأخذ الطبعة؟ لا، تختلف الطبعات في جودتها وفي المحقق لها. الطبعات تختلف، أحيانا سقط كثير جدا، وهذا مجرب، أحيانا رسالة صغيرة فيها من السقط والتحريف ما لا يحصى. أحيانا المحقق هذا بعيد كل البعد عن العلم، لا يحسن حتى تحقيق الكتاب، فيجعل الكتاب نسخة خطية لكن طباعة حديثة فقط، ولو نسخة خطية كذلك لا يعرف قراءة النص، ولا يعرف ترتيب النص، لأن استخدام، ولا يعرف استخدام علامات الترقيم، لأن حتى استخدام علامات الترقيم يدل على الفقه، العبارة هنا انتهت، هو يجعلها في مساق واحد، لا، العبارة انتهت، تضع نقطة ثم تبدأ في سطر جديد، هذه فقرة جديدة، هو يجعل هذه مع هذه، غلط. أحيانا العبارة تحتاج إلى الفاصلة تفصل هذه عن هذه، لا، هو يجعلها كأنها شيء واحد وهي لا. أحيانا العبارة تحتاج إلى فاصلة ونقطة، يعني ما بعدها تعليل لما قبلها، أقول كذا وكذا لأنه، فتجد يضع مثلا فاصلة فقط، غلط، لا، يضع فاصلة ثم تحتها نقطة، يعني هذا الذي بعده تعليل لما قبله لأنه كذا وكذا. استخدام علامات الترقيم مطلوب من المحقق، بعض المحققين لا يعرف علامات الترقيم، هكذا يعني نص جديد وانتهى الأمر، تحقيق جديد وانتهى الأمر. أيضا ضبط الأسماء وضبط الكلمات لا يحسن هذا، فتجد أحيانا لا يضبطها فيجعلها مشكلة على طالب العلم. أنا طالب علم صغير أبي أقرأ الكتاب، ما تضبط لي شيء فيه، كيف أقرأ الكتاب؟ أنا أحتاج من يعلمني، أنت الآن ما علمتني شيء. وأحيانا يضبط فيغلط في الضبط لأنه لا يعرف الضبط الصحيح، وأحيانا يأتي فيجعل الكتاب بلا ترجمة ولا تعريف وأسماء لا يعرفها طالب العلم. قال نور الدين، من نور الدين؟ ما أعرفه. قال القاضي، أي قاضي؟ في أي قرن؟ في أي مذهب؟ في أي، ما أعرف، لابد تعرفني فيه، ما يحتاج تكتب لي ترجمة 10 أسطر أو صفحة، لا لا، هو القاضي فلان، أنا ما أعرف. المحققون يختلفون في الضبط، فبعضهم يسقط حديث، وبعضهم يسقط سطر، وبعضهم يسقط جمل، أحيانا يسقطون صفحات، صفحات يسقطونها، بعضهم يحقق ثم لا يراجع، فتجد عنده من التحريف والتصحيف الشيء العظيم، شيء عظيم. يعني أمثلة هذا، يعني لو جلسنا إلى صلاة الفجر نذكر أشياء مضحكة، ما يعرف التحقيق ثم يقفز على التحقيق. كتاب في سياسة شرعية، الآن نسيت المؤلف، طبع في بيروت، أنا نقلت منه وانتقدته في كتابي هيبة ولي الأمر. الكتاب لا تكاد تجد آية مكتوبة على الوجه الصحيح، لا أقول لك حديث أو فقرة، آية إلا وفيها خطأ. إذا هذا الرجل أخطأ في الآيات، إذا ماذا يصنع بالأحاديث والآثار والأقوال؟ المتن ماذا صنع به؟ شيء لا يحصى. وهكذا البقية، يأتي إنسان يحقق كتابا، فيمر عليه يترجم الأخ ابن لبون، يقول لم أجد ترجمته، وين تجي ترجمته؟ يعني في التقريب ولا التهذيب ولا ما، أكيد أن تجي ترجمته، تجي ترجمته في كتاب الحيوان، أو في كتاب الزكاة، أو في كتاب كتب الفقه. يعني هل يعقل أنك ما مر عليك ابن اللبون؟ أنت لو فتحت كتاب الحيوان تجد أن مثلا الجاحظ ولا الدمير يتكلم عن الحيوانات، عن الإبل وابن لبون وبنت مخاض إلى آخره، ما مر بك هذا؟ يعني هو يشترط في المحقق أن يكون، ما أقول موسوعي، يعني يكون موسوعي صغير إن صح التعبير، يكون له من كل فن باب، بحيث لو أنك مثلا لك عناية في علم العقيدة وأنت رجل في العقيدة جيد، لابد تعرف إذا مر بك ابن لبون ما معنى ابن لبون، لازم أنك مر عليك كتاب الزكاة في يوم من الأيام، لابد، ما يصلح أنك ما يمر بك هذا الأمر. أنت لابد تعرف كتب التراجم، مثلا مر بي مرة على أحد المحققين عن أمي ابن فلان عن فلان، أمي ابن فلان أكيد في غلط، أمي بنت فلان، أو أنه أبي ومحرف صح، هو على طول قال هذا أبي وليس أمي، هو اسمه أمي، اسم نادر لكنه موجود. فأي طالب ما هو يتوسع وينظر ويبحث على طول يستعجل ويقول هذا غلط والصواب كذا. وبعضهم يتهجم على أئمة فتجد يقول واهم الإمام فلان هو الصواب عن فلان، وغالط فلان عفى الله عنه، والناسخ هذا فيه كذا وكذا، هو ما يعني يستعجل. ولذلك يقول الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان أن المعتني بكتب غيره اللي هو نعبر عنه نحن في زمان المحقق يعاني أكثر من المؤلف نفسه. لأنك أنت لو كتبت مثلا قلت لك اكتب لي عن الصبر رسالة، كتبت رسالة من عقلك فجمعت الأدلة والنصوص وكذا وكذا، يندر وقوع الغلط منك. لكن لما تأتي إلى كتاب غيرك تجد مثلا كلمة هو من أين أتى بها؟ احتمال أنها أتى بغراءة بالكلام من بعض كتب القواميس اللغة، فتحتاج إلى ماذا؟ أن ترجع إلى اللغة، لعل الكلمة هذه أخطأ فيها الناسخ احتمال، واحتمال أن الناسخ أصاب. لكن هذه الكلمة أول مرة تمر عليك في حياتك، ماذا تصنع؟ تقول غلط؟ لا ما يصلح. ماذا تصنع؟ ترجع إلى كتب اللغة، أحيانا ما تجد كتب اللغة ما تنص عليه، أحيانا تكون الكلمة مستحدثة في زمانه، مثلا مثل كلمات عندنا الآن مستحدثة في زماننا، لو أتى إنسان قبل 70-80 سنة ما يعرف معنى هذه الكلمة، فترجع إلى الكتب التي ترجمت لهذه الأمور، تجد أن مثلا في كل فن هناك لغة لعلماء هذا الفن أو كتب تتكلم عن لغة هذا الفن ترجع لها. مثلا لغة الفقهاء تجد مثلا في كتب الفقه هناك لغة في غريب الفقه تتكلم عن غريب الفقه، الحديث غريب الحديث، وهكذا يبين لك. مثلا الزاهر في حل ألفاظ الشافعي للأزهري، الأزهري إمام أئمة اللغة وشافعي، وهو بالمناسبة على السنة، وكتابه تهذيب اللغة أجود هذه الكتب في هذا الفن، وله كتاب اسمه الزاهر في حل ألفاظ الشافعي، يأتي إلى ألفاظ الشافعي مثلا في كتاب الصلاة يفسرها، الصوم يفسرها، وهكذا إلى نهاية كتاب الفقه. المحقق يجب عليه ماذا؟ ألا يستعجل. مر عليك لفظ ترجع إلى كتب اللغة، ما وجدته إلى كتب مثلا التفسير إذا ذكر في التفسير، إلى كتب الفقه، إلى كتب كذا، ترجمة ما عرفتها ترجع لعل فيه تحريف، أحيانا يحرف، ما في تحريف أحيانا ينسبه إلى جده، أحيانا إلى جد أبيه، أحيانا إلى مهنته. فأنت الله يعينك ماذا تصنع؟ ترجع إلى كتب التراجم، أحمد هذا زين النجار، وهو جده ما هو النجار إنما إلى مهنته، فتحتاج أنك تبحث في 500 رجل اسمه أحمد حتى تستخرج أحمد هذا. وإذا كان مثلا مالكيا رجعت إلى كتب التراجم المالكية، شافعيا ترجع إلى كتب الشافعية، وهكذا. يعني أحيانا المحقق يعاني أشد من معاناة المؤلف نفسه أو الناسخ نفسه. فأنت لابد تختار المحقق الذي يعتني بالكتب، ومع ذلك مهما بذل جهده وتعب وسهر سيقع من غلط. أحيانا غلط تكتشف أنت وأنت ليس لك عناية لا في فن التحقيق ولا غيره. لماذا؟ لكل جواد كبوة. الكمال عزيز، إذا أردت الكمال لن تجد الكمال، إلا تجد شخص عنده أغلاط سبحان الله كيف فاتته لا تدري كيف فاتته، لكن من التعب أحيانا قد يغلط هذا الغلط. إذا ماذا أصنع؟ لا أشتري أي طبعة، أسأل. إذا ما كنت أنا أعرف وأعرف المحققين أسأل أهل العلم، يا فلان يا شيخ فلان أفضل طبعة في هذا الكتاب ما هي؟ هو يخبرك. إذا لم أجد أنظر في طبعات المحققين أهل العناية بالكتب، في فهارس المراجع تجد يذكرون فهارس المراجع يذكر طبعته اللي هو يرجع لها اللي هي أفضل طبعات فيما يرى، لن يرجع إلى طبعة سقيمة وهو محقق معتني بالتحقيق. أرجع إلى محقق آخر أجد 3-4 كلهم تواتروا أو تتابعوا على ذكر طبعة، أعرف أن هذه أفضل طبعة، لأن لا يمكن أنهم يعتنون بطبعة تكون سقيمة إلا يعتنون بأفضل الطبعات. إذا أنا إذا كنت أعرف أميز أشتري، ما كنت أسأل العلم أو ما ظهر من العلم الثناء على هذه الطبعات، أو أنظر في كتب المحققين حتى أعرف بها الطبعات. الأمر الأخير وبه نختم، هناك علماء لا ينبغي أن تخلو مكتبتك من كتبهم. طبعا الأخير الليلة، بس مثل ما قلت لكم حنا الموضوع شائك وطويل، وحقيقة أنه يعني يحتاج إلى تعب ويعني استحضار، والله يعيننا وياكم عليه إن شاء الله. هناك علماء لا ينبغي أن تخلو مكتبتك منهم، كالأئمة الأربعة الفقهاء، ومثلا أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة، هؤلاء لا ينبغي أن تخلو مكتبتك منهم. مثلا ابن بطة، الآجري، اللالكائي، العلماء اللي بعدهم في القرن الخامس هجري، السادس، مثل النووي وغيره، السابع كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، طلاب شيخ الإسلام تيمية كابن عبد الهادي، هؤلاء لا تخلو مكتبتك منهم، لأنهم يعني علماء ومعتنون في تصنيفاتهم. في علماء أنا سأنساهم قطعا، ليس عمدا أتغافلهم معاذ الله، وإنما سأنساهم. ثم بعد ذلك كتب ابن حجر العسقلاني نافعة في هذا الباب، ثم بعد ذلك كتب أئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وطلابه وطلابهم، وفي زماننا أئمة السنة كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان وغيرهم من أئمة السنة، كتبهم ترجع لها وتقتنيها وتشتريها، لا تخلو مكتبتك من هؤلاء تعتني به. بعضهم ذكرناهم فيما مضى، وبعضهم يعني يطول المقام في ذكرهم، ترجع إلى كتبهم نافعة ومفيدة. لا تخلو مكتبتك من هؤلاء العلماء، لا سيما في العصور المتأخرة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. لا تترك كتاب من كتبهما إلا تشتريه، لأن هذين الإمامين ما ترك بابا إلا طرقه، ولا مسألة إلا بحثها أو تكلم فيها يعني واعتنوا فيها، وقرر عقيدة أهل السنة في الأبواب، وهذا أهم باب. أما مسائل الفقه أمرها سهل، قد تأخذ كتب بعض من يخالف في بعض الأبواب، لكن هو مختصر أصلا وليس مبدع من نفسه، تستفيد منها لا حرج في ذلك. أما كتب الاعتقاد ترجع إلى هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، وهناك أئمة يعني يطول المقام في ذكر أسمائهم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن الجدير بالذكر يعني أحيانا السؤال أو تذكروني، أحيانا قد نستحضر بعض الأسماء نذكرها، يعني لأن الذي يملي ليس كالذي يكتب. لما إنسان يكتب كل شيء ويأتي بكل شيء مكتوب، أنا أكتب رؤوس النقاط حتى لا أنساها، لكن بعض الكتب وأسماءها وتحقيقاتها وكذا يعني قد أنسى بعض الكتب المهمة، ليس قصدا ولا عمدا، لكن سهوا وغلطا. والله الموفق. تفضل يا شيخ.
شيخ بعد إذنك، الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأشاعرة؟
الفرق كبير جدا في مسائل كثيرة جدا. أول ذلك مسائل الصفات. الأشاعرة لا يثبتون شيئا من صفات الرب إلا الصفات التي يسمونها العقلية، سبع صفات. يقول له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة واقتدر. أما بقية صفات الرب لا يثبتونها، يتأولونها. والسبع صفات التي أثبتوها بعقولهم. هذه واحدة. الثانية، الأشاعرة يتأولون نصوص الكتاب والسنة، فما كان من القرآن تأولوه، قالوا هذا يخالف العقول فلا نأخذه على ظاهره، ماذا نصنع؟ إذا نتأوله. والسنة إذا كان أحادا ردوه، وإذا كان متواترا قبلوه، ثم سلطوا عليه سيف التأويل فقالوا هذا يتأول. لماذا؟ لأنه يخالف العقول. عقل من؟ عقل الشيخ فلان وفلان. وتعرف أن العقول تختلف من قرن إلى قرن، ومن جيل إلى جيل، ومن زمان إلى زمان. إذا من نجعل العقل الحاكم؟ نجعل العقول الناس حاكمة على نصوص الكتاب والسنة؟ هذا من أعظم الباطل. الأشاعرة في توحيد الألوهية في القرون المتأخرة وقع عندهم خلل في هذا الباب، فلا تكاد تجد أحد إلا وهو يجيز دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. وهم يرون الآن الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بها فلا ينكرون ذلك، وعندهم تصوف يعتقدون فيه أن الولي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، وهذا لم يكن في الأشاعر المتقدمين في القرن الثالث والرابع والخامس، إنما هذا كثر في العصور المتأخرة عند الأشاعرة، ولا يكاد يوجد أشعري في زماننا إلا هو يعتقد أن الولي يتصرف ويعطيك ويمنعك وتسأله الشفاعة وتأتي عند قبره وتنذر له وتذبح له، وهذا من أعظم الشرك بالله جل وعلا، إن هذا ينافي التوحيد. وهذا الخلل أتى الأشاعرة من أين يا أخوان؟ أتاهم من تفسير لا إله إلا الله. الأشاعرة يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذا كان هذا تفسير لا إله إلا الله، إذن إذا لم تعتقد أنه ثمة خالق مع الله اعتقد ما تشاء، إذا لو اعتقدت أنه يدعى غير الله لا حرج، لا ينافي لا إله إلا الله. إذا طفت بقبر لا حرج، لا ينافي لا إله إلا الله. ما الذي ينافي لا إله إلا الله؟ أن تعتقد أنه هناك خالق مع الله. ولذلك تجد بعض رؤوسهم كمثلا أحمد الطيب شيخ الأزهر مثلا يقول لك أهم شيء أنك ما تكفر المسلم الذي يعتقد أي اعتقاد إلا أن يعتقد أنه ثمة رب مع الله. من الذي يعتقد أنه ثمة رب مع الله؟ حتى النصراني ما يعتقد هذا الاعتقاد. النصراني يقول نعم هم آلهة ثلاثة لكن الرب واحد، مرجعهم إلى رب واحد. إذا من تكفر؟ هذا صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، الدعاء حق الله، لماذا تدعو غير الله؟ يا سيدي فلان أغثني انصرني أعطني ارزقني افعل لي كذا، هذا شرك، هذا صرف عبادة لغير الله جل وعلا. إذا ما هو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام؟ كفار قريش ماذا كانوا يقولون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أن الله خالق رازق، هذا ما يخالف فيه أحد من كفار مكة، ومع ذلك الله كفرهم واستحل النبي دماءهم وقاتلهم. لماذا قاتلهم إذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ هم يقرون بهذا. إذا معناها ليس لا خالق إلا الله، إنما معناها لا معبود بحق إلا الله. وذاك لما أتى النبي إلى كفار مكة ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، ما نجعل إله واحد نعبده وندعوه. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله. هذا ما يفعله كثير من الناس في زماننا. لماذا تدعو الرسول؟ تدعو قال أنا ما أعبده، أنا أجعله بيني وبين الله، صح؟ طيب هذا ما كان يفعله كفار قريش، ماذا كان يعتقدون؟ هذا هو. ولذلك بعضهم تجاوز هذا، بعضهم يعتقد أنه ثمة خالق مع الله، مثل حبيب الجفري ماذا يقول؟ أن الولي يخلق في جنين المرأة، يخلق الجنين في بطن المرأة. هذا ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب نسأل الله عافيته والسلام. والآن يقولون مثلا سيدي فلان ما يدخل في البلاد الفلانية شيء إلا بعلمه، ذرات الكون كلها بعلمه، هذا أصبح رب نسأل الله عافيته والسلام. إذن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لما خرج إلى غزوة أحد كان يعلم ماذا سيحصل؟ لا، مع أن رأى رؤيا وظن أن أصحابه سيقتلون، الله أراه رؤيا، أراه بقرا تذبح، ومع ذلك ما كان يعلم الغيب. لو كان يعلم أنهم سيقتلون وفلان يقتل كان ما خرج عليه الصلاة والسلام، إنما خرج لأمر الله جل وعلا وحصل الذي حصل. لو كان يعلم الغيب لكان لما قالوا في عائشة ما قالوا برأها من أول يوم، كما يعلم الغيب ماذا وقع ماذا حصل. لو كان يعلم الغيب لما وقعت كثير من الأمور، هو ما يعلم الغيب. لكن لما تقرأ في كتب الأشاعرة كالطبقات الكبرى للشعراني الولي يعلم الغيب، يعلم كل شيء نسأل الله عافيته والسلامة. يعني شيء خرافات وأخو زعبلات يقول لك هذا مذهب الأشاعرة، يعني يضحكون على الناس بمذهب التصوف وأخو زعبلات، مثل ما رأيتم أنتم خرج أحد هؤلاء علي جمعة يقول نحن، يقول لك ما الدليل؟ نحن لا نطالب بالدليل، نحن أصحاب تجربة لسنا أصحاب دليل. طيب إذا لم تكن صاحب دليل وأنت صاحب تجربة، إذن أنت ستكون مشرع مع رسول الله. يكون الشرع ليس الكتاب والسنة فقط، لا، الكتاب والسنة والمشايخ، مشايخ الصوفية، صير كل واحد يشرع هذا حلال نعم، لماذا؟ أنا جربت فأنا أرى أن لكم حلال، والشيخ الثاني حلال. والشيخ الثالث، هل هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. تعرف يا أخي الكريم ميزة هذا الدين ما هي؟ من مزايا هذا الدين أنه دين ثابت لا يتغير ولا يتبدل من 1400 سنة، هو هذا الدليل. هذا الدين، أي شيخ يقول لك هذا حلال هذا حرام، الدليل، الدليل، لأن الله تعبدني بقال الله وقال رسوله. المشايخ ما يحللون ويحرمون أبدا، إنما هذا عند الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدناهم. قال أليسوا إذا أحلوا الحرام أحللتموه وحرموا الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يصير هو الشيخ سمي نفسه شيخ طريقة، وأنا أجرب وأنا أحلل لكم وأحرم عليكم. هذا أعوذ بالله، هذا اختراع دين، هذا إتيان بدين جديد ما عرفه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون لا تعترض على الشيخ، وليس من حقك تعترض على الشيخ. لماذا؟ لأنه يفعل بأمر الله. يقول لك أنا أفعل بأمر الله، أنت ما تعترض علي. إذا فعل الشيخ أي شيء لا تعترض. لماذا؟ لأنه من أمر الله. وذلك لما جاء ابن عربي وخرج بكتاب اسمه الفصوص، قال هذا الكتاب الفصوص من الله، الله جاءه في المنام وفي اليقظة، ما في المنام، قال هذا الكتاب اخرج به إلى الناس. يقول فخرجت به إلى الناس. إذا كان الكتاب من الله وخرج به للناس وهو من الله مباشرة ليس بواسطة جبريل، أيهما أفضل، القرآن ولا الفصوص؟ الفصوص، القرآن بوحي واسطة بين محمد وبين الله جبريل، الفصوص لا، على طول من الله إلى ابن عربي الصوفي مباشر. واحدة ثانية، إذا كان من الله، من الله مباشرة، أي واحد حق يعترض على أي لفظة في الكتاب؟ لا طبعا. بهذا استعبدوا الناس، أنا ولي وشيخ طريقة ومن الله والله يخاطبني، إذا ليس حق الله، ليس لك حق الله أن تطأط رأسك وتصير درويش معي، هذا مو من حقه، وليس له، هو ليس مشرع. هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، فعل هؤلاء الدراويش المخرفون الذين يريدون اختراع دين جديد ما أنزل الله به من سلطان، باسم إن يوه أنا أشعري، إذن أنا أفعل ما أريد، وليس لك حق الاعتراض، ولا أن تطالبني بدليل، ولا أن تطالبني بأي شيء. وهذا خلل في قضية الاستدلال عندهم. وأن ترى الآن كيف يعني الواحد منهم يشرع للناس شركيات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا يقول هذا؟ واحد سمعت له ماذا يقول من هؤلاء أيضا مخرفين، اسمه يسري جبر، يقول لك الله سبحانه وتعالى عرض علي أن يريني محمدا يقظة فرفضت. تخيل الرسول يجيه يقظة ما هو بالمنام ورفض. ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال لك لأني لو رأيت رسول الله قلبي لا يتحمل، بعدين أراكم أنتم عندكم ذنوب ومعاصي، كيف أرى محمد بعدين أرى الناس؟ والله يا أخي لو أن الله عرض عليك أن ترى محمد إن هذه منيتك تصير صحابي، صحابي من لقي النبي تصير صحابي، صح ولا لا؟ لكن بهذا استعبدوا الناس، استغفلوا الناس، أني والله أني رأيت الرسول والرسول قال لي كذا والرسول فعل لي كذا، هذا كذب. إذا قال لك أن الرسول أتاني وقال أفعل كذا أو استحل كذا أو شرع كذا، هذا كذاب دجال. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص باب مغلق. يقول لك واحد هذا حلال هذا حرام، هذا كذاب، إما هو كذاب وإما هذه الآية فيها خلل. الدين كامل ولا ما هو كامل؟ كامل. تام ولا مو تام؟ خلاص. ماذا أصنع؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا؟ قال قد كفيتم، خلاص كفانا الدين الحمد لله كامل تام وانتهى الأمر. لكن هم هؤلاء اللي يسمون أنفسهم أشاعرة يريدون اختراع دين جديد يبتدعون فيه ويخرفون فيه ويضحكون على السذج والمساكين ويتركونهم يعبدون القبور والأوثان وغير ذلك من الأمور المنكرة التي ما شرع الله جل وعلا. هذا في توحيد الألوهية. أما في مسائل الإيمان الأشاعرة مرجئة، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك تجدون البلاد التي يكثر فيها الأشاعرة يكثر فيها الفجور، وهذا تجدونه في عموم البلدان، كلما كثر الأشاعرة كلما كثر الفسق والفجور. لماذا؟ لأن العمل لا فائدة منه، خارج عن مسمى الإيمان. قد يكون شارب الخمر أتقى لله من المصلي الصائم، لأن هذا العمل لا ثمرة له وهذا العمل لا ثمرة له. تخيل أن الصلاة والصوم والزكاة هذه لا تقدم ولا تؤخر، يرون العمل خارج عن مسمى الإيمان. طيب ما الفرق بين التقي والشقي؟ لا فرق، بل هذا قد يكون أفضل منك. وذاك تسمعون كثير من الإعلاميين متأثرين بهذا، ماذا يقول؟ الإيمان قلب. أنا يمكن أقرب إلى الله منك، اللي عند الله عند الله ما أعرفه، لكن يقينا أنت لست أقرب من أقرب فيما يظهر لنا من فلان المصلي. أنت فجورك ظاهر، فسقك ظاهر، وضلالك ظاهر. فمسألة الإرجاء هذه لما أدخلها الأشاعرة أفسدت الأمة إفسادا عظيما. وانظروا يشوفوا الشيوخ الأشاعرة الذين تولوا في الجامعات في بعض البلدان العربية، تجدونهم فعلا أنهم أفسدوا عقائد المسلمين وأفسدوا حتى الأعمال الصالحة. وأصبح الواحد منهم يتضايق لما يرى الفضيلة ويرى الستر والعفاف والصلاح. لماذا؟ يا الدين يقولك الدين ما هو لحية وثوب. الدين نعم ليس هو اللحية والثوب، اللحية والثوب من الدين. الدين ليس هو صلاح، لكن الصلاة من الدين. نعم الدين ليس صيام رمضان ولا صيام العشر، صيام مثلا ذي الحجة أو صيام عرفة، لكن هي من الدين. قد يكون الصائم عنده تقصير نعم، لكن هذه لا شك أنها ترفع ميزانه عند الله جل وعلا. لماذا تهون منها؟ لأنها ليست من الإيمان. وأيضا من ضلال الأشعرية أنهم جبرية، يرون أن الإنسان مجبور على عمله، ما يستطيع أن يفعل شيء. وذاك مثلا تجدون مثلا يقول لك مثلا الزواج قسمه ونصيب، ولا يقول لك لا إنسان ما يعلم الرزق هذا لا تسعى له، هو يأتيك لا تفعل شيء. لماذا؟ أنك مجبور، أنت ما تستطيع أن تفعل شيء. لا، الزواج قسمه ونصيب نعم، لكن تسعى أن تختار المرأة الصالحة، تسعى في الزواج. الرزق مقسوم، لكن أنت أمرت بالسعي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره اليسرى. لازم يكون عندك تصديق وعمل عشان الله عز وجل يسهل لك اليسرى. وأما البخل هذا مو بعمل، عمل، واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن العمل من الإيمان، والعمل إذا عملت الله ييسر لك الخير. هم لا يرون الإنسان مجبور، لا حيلة له، لا حيلة له. إذا نحن لا نصنع شيء، مجبورون على كل أمر. وذاك بهذه العقيدة، عقيدة الجبرية، تسلط عليهم اليهود والنصارى وتولوا في بلادهم. سبب مجبورين، ماذا نصنع؟ لا نصنع شيء. ومن الغرائب والعجائب أنه في إحدى الدول العربية لما أتى الاحتلال يريد احتلال هذه الدولة، أرسل رجل نصراني وجلس عندهم فترة وصار شيخ طريقة وكان عندهم قبر. وأتى الاحتلال إلى هذه الديار، فلما أتى اجتمع أهل القرية ويسألون الشيخ اللي هو شيخ الطريقة هذا الآن، ما رأيك؟ قالت اصبر علي، أدخل عند الولي المدفون في المسجد أسأله وبعد ذلك ننظر. قالوا طيب. دخل وخرج، قال خرج وهو يولول يقول إن الولي أخبرني أنكم ستستباحون وتقتلون وتأخذ نساءكم، ماذا نصنع؟ سلموا. ودخل الاحتلال مشيا على الأقدام. والسبب هذا الشيخ المخرف. ولذلك كان يقول أحد قادة الاحتلال لما احتلوا الجزائر، قال شيخ طريقة خير من ألف مدفع ودبابة. خلاص أنت شيخ الطريقة هذا بس تشتريه خلاص، يقول للناس أنتم ما تستطيعون شيء، هذا الله سبحانه وتعالى ابتلاكم به وأنتم لا تستطيعون في شيء، وادخلوا. يدخل الاحتلال ويحتل بلاد المسلمين، يحتل بلاد المسلمين هكذا دول قوية. لكن لما نخر فيها التصوف جعل حتى مقاومة المحتل لا تجوز. هذا أمر الله، شرع الله، انتهى الأمر، سلم وانتهى الأمر وانتهت القضية. وهذا الذي فعله الأشاعرة. ولذلك لما جاء الاحتلال مكن الأشاعرة أكثر وللصوفية أكثر، مكن لهم أكثر في بلاد المسلمين، حتى أصبحت بلاد فيها ملايين المسلمين دروشة ولا يعني يقاوم ولا يقف في وجه الكافر ولا غير ذلك، بل تجدهم يتشبهون حتى في الكفار في كل صغيرة وكبيرة، نسأل العافية والسلامة. يعني هذه بعض الفروق بين الأشاعرة وأهل السنة، وفروق كثيرة. نعم.
أهم كتاب في الموضوع ده يا شيخ؟
والله كتب كثيرة ألفت في هذا الأمر، أكثر من كتاب ألف في عقيدة الأشاعرة، مثل موقف ابن تيمية من عقيدة الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن محمود، دكتور حسان الربيعان له فرع الأشاعرة رسالة، في واحد اسمه باجو له رسالة في نقد عقائد الأشاعرة، في واحد اسمه الغامدي في أصول الأشاعرة ذكر مجلد يعني في 500 صفحة عقائد الأشاعرة ونقضها، في أكثر من كتاب في هذا الموضوع. توقف البث بس، جزاك الله خير.